الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس اللقاء الثاني في جامع الملك سعود في جدة من لقاءات التفسير، وهذه الليلة ليلة 19 من شهر ربيع الأول من عام 1438 من الهجرة النبوية الشريفة. وقد وصلنا فيها إلى قول الله عز وجل: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. أمر الله آدم عليه الصلاة والسلام أن ينبئ الملائكة بأسماء الأشياء التي أطلع الملائكة عليها. وقد بينا في المجلس الماضي أن الله فضل آدم على الملائكة بعلم أسماء الأشياء ولم يكونوا يعلمونها، فلما أراد أن يبين لهم فضل آدم عليهم عرض هذه الأشياء عليهم: الجبل والسماء والأرض والنجوم والكواكب والماء والشجر وغيرها، وقال لهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال، أي الله لهم أي للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وعلم الأسماء يا إخواني هو أصل العلوم، أن تعلم أسماء الأشياء، لأنك لا يمكن أن تستفيد من الأشياء حتى تعلم أسماءها. وعلم أسماء الأشياء هو مقدمة العلوم ومفتاحها، لأنه لولا الأسماء ما استطعنا أن نتكلم بشيء، وهذا يحتاج إلى شيء من التفكر. يعني عندما أقول لك صلينا، إيش معنى صلينا؟ ما معنى صلينا؟ ثم جلسنا على الكرسي، كرسي ما هو الكرسي؟ ولما أقول لك هات الماء وأعطني القلم وأين الكتاب وهات الجوال، هذه الأشياء لو كنت ما تعلمها يصبح كلامي هذا كأنه إيش؟ عديم الفائدة. فأصل العلوم هو علم الأسماء، ولذلك تهتم الأمم بتسمية الأشياء. في الغرب من حين ما يصطلحون على شيء أو يوجد شيء أول ما يبدأون بتسميته، لكن الأمم التي تخلفت وإن كانت لغاتها ثرية كأمتنا لغتها العربية، لما صارت لا تواكب في الأسماء أصبحنا نبحث عن الأسماء التي سمى بها هؤلاء القوم من غير لغتنا، فصرنا عالة عليهم فيها، وهذه دلالة على أننا تخلفنا عن ركب الحضارة. ولذلك تلاحظون كثير من الأشياء الآن من المصنوعات نحن نتعب في وصفها أو في جلبها أو الانتفاع بها بسبب أننا لا نعرف أسماءها. اركب في سيارتك وانظر، إيش هذا؟ هو الدركسون والطبلون والكلبليتر والريديتر والكبوت وإيش والكفر والجير وجلنط وجيربوكس مدري إيش وأشياء كثيرة. من أين لغتنا؟ لغتنا هي أغنى اللغات وأجمل اللغات وأمتن اللغات. يعني الفرق بينها وبين اللغات الأخرى في كثرة المواد فرق شاسع جدا بالملايين يا إخواني، ولكن لأننا أمة يعني نمنا عن ركب الحضارة صرنا عالة على غيرنا في أسماء الأشياء وتعريف كل شيء باسم. قال الله عز وجل: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. يعني كيف تعترضون على حكمتي في خلق آدم وبيان أني خلقته لحكمة عظيمة. انظروا إلى هذا الأمر الذي بدا لكم، كيف أنكم لم تعرفوا أسماء الأشياء وقد علمها آدم بعلم من عندي ليتحقق ما أردته من الحكمة. إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وهنا يمكن يأتي سؤال، إذا كان الله يعلم ما نكتم فمن المقطوع به أنه يعلم ما نبدي، فلماذا يذكره؟ لماذا يقول أعلم ما تبدون؟ يا ربي أنت تعلم ما نكتم، فلماذا تقول لنا إنك تعلم ما نبدي؟ فما هو السر في ذكر ذلك؟ قال العلماء في الجواب: يعلم الله ما نكتم ويعلم ما نبدي، وعلمه بهما على حد سواء، ولذلك ذكرهما سويا، يعني لا يختلف عليه ما نبديه عما نكتمه من حيث علمه بهما، فعلمه بهما سواء. بخلافنا نحن، نحن نعلم الشيء المعلن أكثر من الشيء الذي يكون فيه نوع من التسار، أكثر بكثير من الشيء الذي يكون في النفس الإنسانية. فالله يعلم الأشياء كلها بدرجة واحدة لا تختلف عليه، لأنه هو الذي خلقها وهو المطلع عليها جل جلاله. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. أولا خلق آدم من العدم، ثم فضله بالعلم وبين أنه مخلوق كريم. قال الله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، فضلناهم على كثير ممن خلق تفضيلا، ممن خلقنا تفضيلا. لما فعل ذلك أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم. قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. قال الله مبينا صدقهم وتمام طاعتهم ومسارعتهم: فسجدوا، ولم يقل ثم سجدوا. من حين ما سمعوا أمر الله امتثلوا. فإن قلت كيف يسجدون لمخلوق؟ قلنا سجدوا لمخلوق طاعة للخالق، فلا شيء في ذلك ما دام أن الله هو الذي أمر، فصار سجود إكرام لآدم وطاعة لله عز وجل وعبادة له، لأن الآمر بذلك هو الله جل جلاله. ثم إن السجود إن كان محرما في ديننا أن يكون لمخلوق سدا لذريعة الشرك، فإنه لم يكن محرما على من كان قبلنا. قال الله عز وجل عن يوسف: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. فدل ذلك على أن السجود لم يكن محرما في الشرائع، لكن لا يجوز أن يكون على وجه العبودية إلا لله جل وعلا. أما على وجه الاحترام والإكرام فقد يكون لغير الله جل وعلا في غير ديننا، أما في ديننا فقد حرم ذلك تماما. قال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم احتراما وإكراما بأمرنا، فسجدوا امتثلوا إلا إبليس. إبليس كان يعبد الله مع الملائكة، فأراد الله عز وجل أن يظهره على حقيقته وأن يبين للملائكة معدنه، فإنه لما رأى آدم قد أكرم حسده على هذا الأمر وعزم على أن يعصي الله سبحانه وتعالى فيما يأمره به من السجود له. لما قال للملائكة اسجدوا أبى أن يسجد. قال الله عز وجل: إلا إبليس. إلا هنا هل هي استثناء منقطع أو متصل؟ ما معنى استثناء متصل أو منقطع؟ إذا كان الثاني من جنس الأول فإنه يسمى متصل، تقول جاء القوم إلا محمدا، هذا يسمى استثناء متصل، لأن محمد من جنس القوم. فإذا قلت جاء القوم إلا حمارا، فإن الحمار ليس من جنس القوم، فيسمى هذا الاستثناء منقطع. فهنا هل الاستثناء متصل أو منقطع؟ من قال إن إبليس كان من الملائكة قال إن الاستثناء هنا متصل، ومن قال إن إبليس ليس من الملائكة بل هو من الجن، وهذا هو الصحيح الذي أراه صواباً لقول الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فبين الله عز وجل أنه من قبيل آخر وأمة أخرى، ليست هي أمة الملائكة. وإن كان بعض العلماء يجيب على هذا ويقول إن الجن كانوا من الملائكة فأخرجهم الله عز وجل منهم، كانوا قبيلة من قبائل الملائكة. قال الله عز وجل: إلا إبليس. ماذا فعل إبليس؟ أبى. أولاً أبى، يعني الإباء الامتناع، امتنع أن يسجد، واستكبر، صابه الكبر، الكبر الذي منعه من أن يطيع الله عز وجل. امتنع فقال لا أسجد، وامتلأ قلبه كبرا وقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذا كذب، من قال أنك خير منه؟ الذي يحكم بالخيرية هو الله عز وجل. ثم لا يجوز أن تعارض أمر الله بقياس تأتي به من عند نفسك، ما دام الله قد أمرك ما لك إلا أن تطيع ربك. قال: أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم، أي هذا بعد أن أمر الله الملائكة بالسجود، أمر الله آدم بأن يسكن الجنة. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، أي استقر بها واجعلها سكنا لك أنت وزوجك التي خلقتها منك، لأن زوجه حواء قد خلقت منه، خلقت من الضلع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها. قال: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. لما خلق الله آدم في الجنة يقال إنه استوحش، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل معه من يؤنسه، فخلق الله منه من يؤنسه ويسكن إليه، وهي حواء، وسميت حواء لأنها خلقت من حي. قال: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا. الرغد هو إيش؟ السعة والتمتع الكامل بما أعطاهما الله ومنحهما في الجنة، حيث شئتما أينما كنتما في الجنة، ولا تقربا هذه الشجرة. جعلها الله اختبارا لهما على وجه الابتلاء. قال الله عز وجل: فتكونا من الظالمين، لأنكما إذا أكلتما منها عصيتماني، وإذا عصيتموني فإني أجعلكما بذلك من الظالمين. كيف أني أبحت لكم هذه النعم وأتحت لكم هذه المساحة الهائلة من الخير والفضل والرغد في العيش، ومع ذلك أبيتم إلا أن تأتوا إلى شجرة قد حرمتها عليكم. قال الله عز وجل: فأزلهما الشيطان عنها. هنا بدأ الصراع، من هذه اللحظة بدأ الصراع بين آدم عليه الصلاة والسلام وبين إبليس، ولعلنا نكمل بعد الآدم. قال الله عز وجل: فأزلهما الشيطان عنها. أزلهما بمعنى أوقعهما في الزلة، أي وسوس لهما حتى وقعا في الزلة فأكلا من الشجرة. وذلك أنه جاء إليهما فقال لآدم: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ لأن آدم لما جلس في الجنة ورأى ما فيها من النعيم طابت له وأحبها حبا شديدا، وخشي أن يزول عنها بأي صورة من الصور، فصار طامعا. فجاءه إبليس من جهة الطمع وقال: هل أدلك على شجرة الخلد، يعني الشجرة التي إن أكلت منها كتب لك الخلود في هذا النعيم، وملك لا يبلى؟ فما زال به يوسوسه ويحسن له الأكل من الشجرة حتى أكل منها. فلما أكل منها هو وزوجه بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى، لأنه أكل من الشجرة التي أمره الله عز وجل ألا يأكل منها من بين أشجار الجنة كلها. قال الله عز وجل: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وفي قراءة لحمزة: فأزالهما الشيطان عنها. أزالهما يعني أبعدهما، وهذه من باب اللازم، فإنه إذا أزلهما أوقعهما في الزلة فقد أزالهما عنها، ولذلك هاتان القراءتان تتعاضدان ولا تتعارضان. قال: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما، أي أخرج آدم وزوجه حواء مما كان فيه من النعيم. بعد ذلك أمرهم الله عز وجل بأن يخرجا من الجنة: اخرج أنت وزوجك، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. هذه هي العقوبة، أن يخرج من الجنة وأن يعاقب بالهبوط إلى الأرض. ولاحظوا اهبطوا، فالهبوط فيه معنى الذل والصغار والعقوبة. ولما هبطنا وصلنا إلى الأرض، الأرض المكدرة التي عجن فيها الكدر عجنا في كل شيء، في طعامها وشرابها وهوائها ومائها، وفي كل شيء منها تجد الكدر، لا يمكن أن يصفو لك شيء من الدنيا من غير كدر، لأن هذه الدار دار الأكدار، ودار النعمة المطلقة التي لا كدر فيها هي الجنة. فأهبطنا إلى الأرض، وقيل لن ترجعوا إلى الجنة حتى تصعدوا إليها صعودا. كيف نصعد إليها يا ربنا؟ ما هناك سلم ولا درج، هناك عمل تصعدون من خلاله إلى تلك الجنة، وهناك تزكية: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن زكى نفسه عاد إلى الجنة، ومن لم يزكها فإنه يهبط إلى أسفل سافلين، نسأل الله العافية والسلامة. قال: قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، حكم الله علينا بالعداوة فيها. فالأصل في بني الإنسان هو العداوة، وليست الأخوة ولا الملاطفة ولا التراحم ولا التآخي، بل العداوة والقطيعة والبغي والعدوان والظلم، كما قال الله: إنه كان ظلوما جهولا. بعضكم لبعض عدو، وهذا أحد أعظم المنغصات والمكدرات في الدنيا. الآن بالله عليكم، ما الذي يجعل العالم يحيط بنا الآن ويحاول أن يفترسنا وأن يأخذ ما بأيدينا إلا البغي والعدوان؟ نحن ما ظلمنا ولا اعتدينا ولا ذهبنا إلى أحد، لكنهم يريدون البغي علينا، وهكذا يفعلون مع كل أحد. قال: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وكلمة عدو هنا صالحة للجمع وللمفرد، يقال هذا عدو لك، وهذان عدو لك، وهؤلاء عدو لك، فعدو تصلح للمفرد وللمثنى وللجمع. ولكم في الأرض مستقر، تستقرون بها، لأن الله قد هيأها لكم للاستقرار. ومتاع، أي تتمتعون بها، جعلها قارة تقرون عليها وتتمتعون بما وضع الله لكم فيها من الخيرات، لكن ليس هذا على وجه الدوام، بل إلى حين، يعني إلى أمد، وهذا الأمد له انقضاء، وانقضاؤه على وجهين: إما أن ينقضي عمرك أنت فتموت، وإما أن ينقضي عمر الدنيا فيذهب يأذن الله بزوالها وذهاب ما فيها. قال الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات. هنا علم آدم أنه عصى الله واستحق العقوبة، فأراد أن يتوب إلى الله جل وعلا، فأوحى الله إليه كلمات يقولها. ما هي هذه الكلمات التي ذكرها في سورة الأعراف؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه كما قالها آدم ينبغي أن نقولها نحن، أن نقولها نحن بنوه، من أجل أن يتوب الله علينا كما تاب على أبينا آدم من قبل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أبو بكر الصديق جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا الدعاء من أجل الأدعية، وهو مأخوذ من دعاء أبينا آدم الذي علمه إياه ربنا سبحانه وتعالى، لأن الله قال عن هذه الكلمات: فتلقى آدم من ربه كلمات، ثم بين أثرها قال: فتاب عليه، يعني أنه قالها فتاب الله عليه ومحى عنه أثر الزلة، لكن بقي في العقوبة. قال الله عز وجل: فتاب عليه، إنه هو التواب الذي يتوب على عباده إذا تابوا إليه. وكونه توابا دال على أنه جل جلاله كلما عاد عباده إليه عاد إليهم، كلما عادوا إليه تائبين تاب عليهم وعفى عنهم وغفر لهم وستر ما قدموه من ذنوب. الرحيم الذي يرحمهم بعد التوبة، لأن الرحمة ما تكون إلا بعد التوبة والمغفرة، ولذلك تجد كلمة الرحيم تأتي بعد الغفور، اسم الرحيم يأتي بعد الغفور، لأنك لا تستحق الرحمة إلا بعد المغفرة، وهو الغفور الرحيم، لما غفر لك رحمك. وكذلك هنا تواب الرحيم لما تاب عليك رحمك، فأنت لن تدخل الجنة وعليك ذنب واحد. إذن ماذا سيفعل الله بذنوبك؟ يغفرها لك أو يكفرها عنك، ثم يأذن لك بدخول الجنة بعد أن يطهرك مما علق بك من الذنوب. آدم عليه الصلاة والسلام كانت معصيته من جهة المخالفة، يعني ارتكاب النهي، قال الله له: لا تأكل من هذه الشجرة، فأكل. أما إبليس فقد كانت معصيته من جهة مخالفة الأمر، قال الله له: أسجد، فلم يسجد، ولذلك لم يتب. قال العلماء: ومن هنا يعلم أن مخالفة النهي أيسر من مخالفة الأمر، وأن القيام بالأمر أعظم من القيام أو امتثال النهي. وعليه ينبغي الإنسان أن ينتبه لأوامر الله، الأمر بالإيمان وبالتوحيد وبالصلاة وبالزكاة وبالصوم وبالحج أعظم عند الله عز وجل من المناهي، كنهي الله عز وجل لنا عن الربا والزنا والسرقة والرشوة وغيرها من هذه المناهي. فاحرص على أن تقوم بما أمرك الله به، وتجتهد في ذلك ليعينك الله بعد ذلك على ترك ما نهاك عنه. قال الله عز وجل: إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، أمر الله بهبوطهم جميعا، آدم وحواء وإبليس، صارت هذه الأرض محل الصراع بيننا وبين إبليس، بيننا أي بني آدم وبيننا وبين إبليس وأعوانه. فإبليس يريد أن يغوينا، لأن الله قد حكم عليه بأن يكون من أهل النار. ولما عصى الله عز وجل سأل الله مسألة، قال: ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. عزم على هذا العزم وأقسم بهذا القسم أن يفعله، وكان ذلك أمام الله جل وعلا، ونزل بهذه النية أن تبقى مهمته العظمى هي إغواء بني آدم. ومن هنا ينبغي الإنسان أن ينتبه لهذا العدو الذي عرف أنه أصل البلاء الذي حل ببني أبي آدم وذريته من بعده كان بسبب منه. احذر أن تكون من أعوانه أو تكون من أتباعه أو تستمع لوسوسته وزخرفته، بل اجعل بينك وبينه حاجزا وحاجبا من الإيمان والتوكل على الرحمن والافتقار إلى الله والاعتصام بحبله حتى يقيك الله شره. ولذلك لا توقى شره إلا بأن تعتصم بالله. فنحن إذا أردنا أن نعتصم من الشيطان ما نعتصم من الشيطان بضربه ولا ببناء حواجز أو جدر بيننا وبينه، لا، لأن له قدرة على النفاذ إلى داخل قلوبنا. كيف نعتصم منه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نلتجئ إلى الله ونستعيذ بجنابه من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال الله عز وجل: قلنا اهبطوا منها جميعا، أنتم الآن هبطتم إلى أرض، ولن أترككم فسأبعث إليكم ما يوصلكم إلي ويهديكم إلي وإلى رضواني وجنتي، فمن اتبع الهدى فإنه لن يخاف ولن يحزن. قال الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى، أي عن طريق رسلي، فمن تبع هداي، وهي هذا الهدى الذي ينزله الله على رسله وهو هذا الكتاب، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم، أي لا يخافون من شيء يستقبلونه، ولا يحزنون على شيء تركوه في الدنيا، لأنهم قد فازوا وظفروا بالمطلوب، كما قال الله في أول السورة: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لكن هذا مشروط بماذا؟ تبع هداي، وليس عرف هداي. لأن كثيرا من الناس يا إخواني يعرف الهدى فيقول: أنا مسلم وأبائي مسلمون ووالدي يحفظ القرآن ونحن الحمد لله القرآن هو أفضل كتاب والإسلام أعظم دين، صلي. قال: والله أنا مشغول وتعرف عندي، وإن شاء الله بعد ما أحج بعد 60 أبدأ بالصلاة وألتزم في المسجد وأطلق لحيتي وأفعل وأفعل. ما يصلح هذا. كونك تعرف أن الإسلام حق وتعتقد بأنه أفضل الأديان، هذا لا ينفعك. ينفعك عندما تتبعه، عندما تستقيم عليه، عندما تسلك هذه المحجة وتسير في دروبها التي هي سبل السلام. أما إن كنت لا والله تعرف أن هذا خير وهذا شر، هذا لا ينفعك عند الله. أنت بهذا مثل اليهود، كمثل الحمار يحمل أسفارا، معه علم لكن لا ينتفع بعلمه أبدا. وهؤلاء هم المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ولا يعملون به. فإياك أن تكون منهم. احذر يا عبد الله أن تكون من قوم يعرفون الحق ولا يعملون به، بل اعزم على أن كل كلمة من الحق وقعت في أذنك ووعاها قلبك أن تعمل بها ولو مرة واحدة في عمرك، خصوصا ما يتصل بالنوافل والسنن التي ترد علينا كثيرا، اعمل بها ولو مرة لتكون بذلك من أهلها. قال: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم، أي فيما مضى، فلا خوف عليهم فيما يستقبلون، ولا هم يحزنون، أي فيما مضى من أمرهم، لا يحزنون على شيء تركوه أو خلفوه من الدنيا. قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. كفروا أي جحدوا، وكذبوا أي نطقوا بالتكذيب، فقالوا: أنت يا محمد، أو أنتم يا من جئتم بالحق، أو أنت يا من قرأت القرآن، نحن نكذب بك، وهذا الذي جئت به كذب. كذبوا بآياتنا، أي حججنا التي جعلناها دالة علينا، سواء كانت آيات منزلة من السماء أو حججا عامة ودلائل كالشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض من آيات الله الدالة عليه. لأن كذبوا بآياتنا تدل على الآيات الشرعية وعلى الآيات الكونية. قال الله عز وجل: أولئك، أي هؤلاء القوم، وأشار إليهم بأولئك لبعدهم عنه، فكأنهم بعيدون عنه جل وعلا. أولئك أصحاب النار، جعلهم أصحابا للنار، مع أن النار لا يمكن أن يقال إن الإنسان مصاحب لها، لكن لكثر لملازمتهم لها جعلهم الله أصحابا لها، كما قال: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، أي فسوف يكون العذاب ملازما لكم لا ينفك عنكم. ومن هنا يجعله الله صاع يجعلهم الله أصحابا للنار، وهذا من أعظم ما يكون عليه من العذاب والعقوبة. قال هم فيها خالدون، أي باقون دائمون مستمرون مستقرون لا يزولون عنها ولا يحولون. نسأل الله العافية والسلامة. وبهذا نكون انتهينا من المقدار المقرر للقاء هذا اليوم، ونسأل الله أن نلتقي في الشهر القادم على خير في السبت الثالث من كل شهر. وإلى لقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.